النور. الله تبارك وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. أمثال تضرب، ولكن الحقائق شيء آخر. ويقول عز من قائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهو القائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهو القائل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. آية أمثلة جاء فيها كلمة النور، نفهم منها أن الله تبارك وتعالى هو الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية. الأنوار الحسية كنور الشمس، كنور القمر، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الأنوار المعنوية كنور الإيمان ونور المعرفة ونور اليقين. فهو سبحانه وتعالى نور كل ظلمة ومظهر كل خفاء، وهو منور السماوات والأرض، وهو مضيء الأكوان بالشموس والنجوم والأقمار، وهو الذي أنار قلوب المؤمنين بتوحيده وأنار طريق معرفته لأصفيائه وأوليائه. ومن تعريف النور حين تكلمنا عنه قبل ذلك، النور هو مظهر الأشياء، مظهر الأشياء. الله تبارك وتعالى هو النور. إذن فهو سبحانه وتعالى الظاهر في نفسه بوجوده، بوجوده الذي لا يقبل العدم، المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود. ولكي نفهم هذا الكلام نقول: الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا. الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا. وقد كان الوجود عدما، وكان الله ولم يكن شيء غيره، والعدم ظلام والوجود ظهور، ولا ظلام أظلم من العدم. فواجب الوجود سبحانه وتعالى الذي لم يسبق وجوده عدم ويستحيل أن يتطرق إليه العدم هو النور المطلق. والمخرج لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود ومنورها بوجودها هو النور المطلق. ولا وجود إلا وهو مستمد وجوده من وجوده سبحانه وتعالى، ولا نور إلا وهو مستمد من نوره عز وجل. فهو سبحانه وتعالى النور المطلق. وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو الله. طبعا الكلام مفهوم من تعريف النور، لكن احنا ما وصلناش، احنا بنعرف بس ايه خلاص. زي ما قلنا العدم ظلمة ولا نور؟ العدم ظلمة طبعا، العدم مش حاجة، فلا ظلام اظلم من العدم. مجرد الظهور، مجرد الوجود يعتبر ايه؟ نور. نور لانه ظاهر يرى، لانه ظاهر، فكل ظاهر نور وكل عدم ظلام. فاذا كان واجب الوجود الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هو الوجود المطلق، هو الوجود بالحق، فهو النور الحق. واذا كان كل شيء سبقه العدم فاخرجه النور من ظلمة العدم الى ظهور الوجود فذاك هو النور المطلق، هو الله. الهادي كلمة سهلة، لكن الوصول إلى معناها في غاية الصعوبة. وعشان نفهم كلمة الهادي، احنا فاهمينها فهم سطحي، ربنا سبحانه وتعالى الهادي، يقول ربنا يهديك وربنا يهدينا جميعا، خلاص يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وده الفهم اللي احنا بنفهمه. الكلام اعمق من كده بكتير، والمعنى وراء هذا بكتير. نتلمس معنى الهادي من الايات القرآنية زي منهجنا اللي احنا ماشيين عليه. نشوف جات الكلمة في القرآن ونشوف المعاني اللي دلت عليها من خلال الايات، وما القرآن يفسره بعضه بعض، انهم نقدر نتلمس يعني طريق الى اللفظ. ربنا تبارك وتعالى يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما فرعون بيسأل موسى، بيسأله لما راح يقول له أنا رسول، قال فمن ربكما، قال فمن ربكما يا موسى. اللي هيتكلم بقى كليم الله والعارف بالله. فلما فرعون بيقول له فمن ربكما يا موسى، رد موسى ليه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كويس. لقينا برضه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذي قدر فحب. سبح اسم ربك الاعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ونجد ربنا تبارك وتعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. خد بالك الكلام دلوقتي بدأ يبقى معانيه مختلفة، ها؟ دي حاجة ودي حاجة. وبعدين بيقول ايه؟ أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. كويس. نشوف برضو نلاقي: إنا هديناه السبيل إما شاكرة وإما كفور. ونجد: وهديناه النجدين. ونجد الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونجده يقول: ليس عليك هداه. الله، خد بالك، تأمل، لأن المهم ان احنا نتأمل في الكلمة حين وردت في القرآن. مرة بيقول له: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ومرة بيقول له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول عز من قائل: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وجاء قوله في القرآن لأمر الله تبارك وتعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ونجد ربنا تبارك وتعالى يقول في مفتتح سورة البقرة في أول المصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونجده سبحانه وتعالى يقول: وكفى بربك هاديا ونصيرا. ونجده يقول عن بعض عباده: أولئك الذين هدى الله. من هنا هنجد ان كلمة الهداية لها معاني مختلفة وبتودينا في طرق متعددة. نمسك بقى كلمة الهداية من حيث اللغة العربية. نجد الهداية لغة الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب. كلمة الهداية كلغة تعني ايه؟ الهداية تعني الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب. ده من حيث اللغة. من حيث الهداية التي وردت في القرآن نجد ان الهداية انواع، وجميع انواعها وردت في الايات التي قرأناها سويا. جميع الانواع على سبيل الحظ نجد انها خمسة أنواع وكلها من الله هو الهادي المطلق. نشوف بقى، خد بالك. أولا الأنواع بقى، هنتكلم عن أنواع الهداية عشان نتوصل منها لمعرفة معنى الهادي من حيث ظاهر اللفظ. أما الهادي على الحقيقة فلا يعرفه إلا الهادي هو الله. الهداية الأولى هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري. هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري، وهي هداية ملحت لكل موجود. تلك الهداية التي تجعل الطفل يلتقم ثدي الأم بمجرد الميلاد دون علم سابق أو تجارب، وهي التي تجعل الفرخ ينقر بيضه ليخرج في الوقت المناسب، وهي التي جعلت النمل يخزن طعامه وليس في النمل كاتب أو حاسب، وهي التي جعلت الطير يتعرف على أماكن الرزق وليس في الطير زارع أو كاسب، وهي التي جعلت الأرض تتعلق هي والكواكب في دورانها بنجم ساق. تلك الهداية التي تجعل الطفل يبكي طالبا الغذاء أو طالبا التنظيف دون تعليم، وتجعل للحيوانات حين تلد تنظف وليدها وتأكل الخلاص ثم تضعه على ثديها لترضعه دون أن تتعلم أو توجه أو تنبه. هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أداء لاستخدام ما منحه الله تبارك وتعالى من وسائل تحفظ عليه حياته. هداية إيه بقى دي بقى؟ هداية الوجدان الفطري أو الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري. حاجات كتير بقى، أنا مش عاوز أطول، أنا ضربت أمثلة، حاجات كتير. العصفورة لما بتبيض، وناخد بقى العصفورة اللي نقرت بيضها وخرجت في الوقت المناسب، كبرت بتطير خلاص ايه اللي عرفها بعد كده كيف تبني العش؟ هل علمتها امها؟ خلاص كبرت العصفوره بتعمل لها عش لوحدها، عملته بتعمله ازاي؟ بتروح تاخد قشايه قشايه وتبلها في الطين وتبني عش، تبنيه بناء محكم. النحل، النحل اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرش. ازاي النحل قدر يعمل ويخزن العسل والمكعبات اللي بيعملها السداسية الحجم واحد لو تقيسها يعني بالميكرومتر بالملي مقاس واحد، وكل النحل في جميع انحاء العالم بيعمل المستودعات دي اللي بيخزن فيها العسل. ازاي؟ ازاي غذاء الملكة غير غذاء الشغالة؟ ازاي؟ ازاي الملكة تأمر بإطعام دي طعام مخصوص عشان تطلع ملكة وإطعام الباقي دول عشان يطلعوا شغالة؟ ايه النظام ده؟ ايه ده؟ والله ده اسمه بقى ايه؟ هداية. لان الهداية احنا قلنا ايه؟ معناها اللغوي ايه؟ الدلالة بلطف. ما الذي دل الفرخة كان ينفر بيضه ويخرج في الوقت المناسب؟ مش دي دلالة؟ ايه اللي بدل الطفل الوليد انه اول ما يتولد بتحطه على السد يلتقم السد ويرفع؟ ازاي؟ مش دي دلالة؟ دي اسمها ايه؟ هداية. اعطى كل شيء خلقه ثم هم، وهو الذي قدره فهم. هداية ايه؟ الوجدان الطبيعي والالهام الفطري. طيب اللغة الثانية بقى، هداية الحواس والمشاعر، وهي متممة للهداية الأولى، هداية الوجدان. وهذه الهداية، هداية الحواس والمشاعر، تكون في الحيوان أتم وأكمل من الإنسان. الكل مشترك فيها، الإنسان والحيوان، هداية الحواس دي والمشاعر يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، لكنها تكون في الحيوان أتم وأكمل. ليه؟ لأن دي آخر هداية هيوصل لها، فربنا أعطاه منها التمام والكمال. فهي أولا تبدأ عنده مبكرا، أي عقب الولادة مباشرة، أو عقب الخروج من البيض بقليل. فتجد الفرخ أول ما يخرج من بيضه ينقر في الأرض مش في الهواء، ولما ينقر في الأرض مرة ياخد حبة ومرة ياخد حصوة. الحصوة للفرخ والحبة ياكل. هداية المشاعر وهداية الحواس في الإنسان تتأخر. فده الإنسان لما يتولد يبتدي يسمع، يسمع بس لكن ما يشوفش. بعد الصدوع يبتدي يشوف. وبعدين تجد الطفل يبتدي يجرب كل شيء من خلال الفم، كل حاجة ياخدها ايه؟ على بقه عشان يشوف طعمها سواء توكل او لا توكل. وبعدين تجده لما يشوف حاجة تعجبه وهو بعيد لسه بيحكي يمد ايده عاوز ياخدها، ما عندوش تقدير للمسافات، يبتدي عاوز يمد ايده ايه؟ ياخدها. ويشاور على الله يعمل كده، فاهم من ايده ايه؟ حطولها، ما يعرفش انها بعيدة عنه. ليه؟ هداية الحواس بالنسبة له متأخرة شوية. لكن في الحيوان بقى تجد الهداية بتاعت الحواس دي والمشاعر تبدأ فيه مبكرا، لأنه ما عندوش الكذب. فتبدأ هداية الحواس في الحيوان مبكرا، ثم هي أتم وأكمل في الحيوان. فتجد مثلا على سبيل المثال حاسة الشم في الحيوان أقوى ولا في الإنسان؟ في الحيوان اللي بيعتمد عليها زي الكلاب زي الذئاب وزي الوحوش، تجد حاسة الشم فيه إيه؟ قوية جدا، أقوى من الإنسان. حاسة السمع تجدها في الحيوان أتم وأكمل. في القط، القطط، شوف حاسة السمع عند القطة أقوى بكتير جدا من حاسة السمع عند الإنسان، بدليل إنها لو قاعدة في الضلمة وفار ماشي، طبعا وقع أقدام الفار لا تسمع. القط يسمعها ولا يسمعهاش؟ يسمع. زحف التعبان، التعبان يمشي على بطنه، أنت ما تسمعوش، القطة تسمع. واضح؟ يبقى هداية الحواس تجدها في الحيوان أتم وأكمل منها في الإنسان. حاسة البصر والرؤية تجد الصقر الصقر، الحدأ، الغراب، الإفر، ارتفاعه عالي جدا يميز اللي في الأرض دي حتة لحمة ولا فوطة حمر، يميزها. ليه؟ لأنه معتمد كل الاعتماد على إيه؟ على بصره. بل تجد بعض الطيور التي تتغذى على الديدان حاسة البصر فيها رادار، بصر راداري، بصر راداري، ما يشوفش جوانب الأشياء بس بل وباطنها. فتجد هذه الطيور تبقى طائرة على ارتفاع شائق وفجأة تنزل على الأرض، تنقر بالأرض، تطلع بدودة في منقرها، ما فيش نقرة تطلع طبيعي أبدا، راقب وشوف وتأمل، وفي الأرض آيات للموقن. شيء غريب، شيء غريب. يعني شوف اللي بيتغذى على الديدان ده، شوفوا كده بينقص الأرض، ما تطلعش فاضية أبدا، مش بيجرب، مش بيرجف، يجرب ينقر يطلع فاضي يدور، لا، ده هي النقرة بدودة، ما فيش، شافها ازاي دي؟ الحواس، هداية الحواس في الإنسان والحيوان، لكنها في الحيوان أتم وأكثر، يبقى لي إيه؟ نوعان من الهداية. الهداية الثالثة هداية العقل، وهي في الإنسان دون الحيوان. في الإنسان دون الحيوان ودون سائر المخلوقات، إذ يكفي تلك المخلوقات هداية الحواس والمشاعر والإلهام لتكون حياتها ولتكون ممالكها ومجتمعاتها، كمملكة النمل وكمملكة النحل وهجرة الأسماك، هجرة الأسماك المعهودة، وهجرة الطيور كذلك، كل ذلك بالحس وبالإلهام. فتجد الطيور تهاجر مسافات شاسعة من الشمال من الصقيع إلى البلاد الحارة وتعود دون معلم، شيء غريب. والأسماك بتجتاز المحيطات وتيجي للأنهار ثم تعود في رحلة العودة، واللي بيعود إيه؟ مش هي اللي ولدته، الماسكي، يعني بيجي التعبان من أقصى هنا من المحيط، من أوروبا، من مصر، يجي يولد هنا في النيل، الوليد بتاعه بعد ما يبيض بقى ويفقس يرجع تاني الرحلة اللي جاها أبوه، من غير أبوه يرجع لوحده، هذا غريب. وبعدين لما يكبر يجي شيء فوق الخيال. الخمان اللي احنا بناكله اللي بيجينا هنا في اسكندريه ده وكل سنه تروحوا بنصطاد، الخمان ده جاي منين؟ جاي منين؟ جاي من الشمال. ريو وهلكان وتعبان من الطيران جاي ازاي؟ وتوجيهه ازاي؟ لا عارف شمال من جنوب ولا بوصله ولا معاه بوصله ولا معاه خريطه، ومع ذلك لا يخطئ ابدا. اهي دي هدايه ايه؟ الحواس، هدايه الحواس والالهام، اللي هي الهدايه ايه؟ الثانيه. هو مش محتاج للعقل بقى. نجد الإنسان بقى يرزق الهداية الثالثة وهي هداية العقل. الإنسان حباه الله تبارك وتعالى هداية هي أعلى من هداية الحس والإلهام، وأعلى من هداية الوجدان، وهي هداية العقل الذي يصحح خطأ الحواس ويبين أسباب هذا الخطأ. خد بالك بقى، العقل مهم جدا هنا. نعرف ربنا تبارك وتعالى حين هدى الانسان الهدايه الثالثه وهي هدايه العقل، كان للعقل وظيفه، وظيفه العقل ان يصحح خطا الحواس، بل ويعرف سر الخطا وسبب هذا الخطا بالعقل. فاذا راى بعينيه الكبير على البعد صغيرا، او راى العود المستقيم في الماء معوجا، صحح له العقل ذلك، بل وبين له سبب الخطأ، فأعلمه أن المسافات تؤثر في رؤية الأشياء، وكلما طالت المسافة كلما صغر حجم الشيء في العين وليس في الحقيقة، وأعلمه أن انكسار الضوء هو سبب اعوجاج المستقيم في الماء، وان ما يراه في المرآة هو انعكاس لصورته وليس شخصا اخر. واخد بالك؟ يعني الكلب زمان احنا صغيرين علمونا في الكتب بتاعة المدارس، كلب ماسك عظمة فوق وماشي، مر على مية بيبص في الميه في بئر، بيبص لقى ايه؟ كلب اخر في بقه عظمه، فتح بقه يهوهو، العظمه وقعت، لا طلع عظمته ولا طلع عظمه الكلب اللي في الميه. فكانوا بيعلموها لنا واحنا صغيرين في المدرسه عشان ما نتعلمش الطمع، وانك تحمد ربنا على اللي في ايدك، ما تبصش للي في ايد غيرك. الكلب اللي بص في الميه ولقى كلب تاني، جيب ديك، ديك وجيب مرايه وحط المرايه قدام الديك، اول ما الديك يبص في المرايه لقى ايه؟ ديك، يعمل ايه؟ ينقر، يفضل ينقر في المرايه، عمره ما هيتنبه ابدا ان اللي في المرايه دي صوت. مش ممكن، مش ممكن. انت بقى لما تبص في المرايه، اول ما تبص في المرايه كده بتعرف ان اللي في المرايه ده ايه؟ صورتك مش شخص اخر تقول السلام عليكم ويقول لك عليكم السلام. لما بتيجي تحط القلم، القلم تجيبه في كوبايه مليانه ميه وحط فيها قلم، اول ما تبص على القلم في الميه تلاقيه عامل ازاي؟ مكسور، معوج، متني. تطلع القلم ابقى سليم، تحطه في الميه متني، بتقول الميه تنته؟ لا، ينبهك العقل بقى لخطا الحاسه، العين اخطات، شافته ايه؟ متني. العقل هنا وظيفته يقول لك لا ده متني عشان محطوط في ميه. ده ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ الانكسار. انكسار ايه؟ الضوء. ان الضوء اللي ماشي في بيئه او ماشي في في وسط بيتغير حسب الوسط، فالضوء في وسطه الهواء غير في وسط الماء، وكلما زادت كثافه الوسط اللي ماشي فيه الضوء كلما اثر ذلك في انكسار الضوء. يبقى العقل هنا صح، خطا الحاسه. وكمان مش بس كده، وبين لك ايه سبب الخطا جاي منين. طلعت فوق في الطياره بتبص لقيت البيوت لعلب الكبريت، البيوت البيت قد علبه الكبريت، والبني ادم قد راس عود الكبريت، ده مش بعيد خالص. دي ناس صغيره. لو القطه بقى، القطه طلعت فوق فوق وشافت اسد تحت، مع البعد شوف الاسد ايه؟ صغير قد عقله الصباع، تعمل ايه؟ تتلمص على طول، تتلمص، عاوز ايه؟ عاوز تاكله. ما تفهمش ان البعد ما يفهمها، ما لا يعنيها اسد، لكن الانسان عقله يفهمه انه انت بعيد عشان كده شايف حاجات ايه؟ صغيره. يبقى دي هدايه ايه؟ العقل. اللي وصفته زي ما قلنا تصحيح خطا الحواس، وبيان ايضا او التعريف بسبب هذا الخطا. كذلك للعقل وظيفه هامه اخرى، وهي تمكين الانسان من الاختيار بين البدائل. يبقى الوظيفه الاولى لهدايه العقل تصحيح خطا الحواس وبيان سبب هذا الخطا. ثم هداية العقل تؤدي أيضا إلى شيء هام جدا، وهو الاختيار بين بدائل. يعني إيه الاختيار بين البدائل؟ مثال، أنت جبت عصفور وبنتك صغيرة فرحانة بالعصفور بتلعب بيه، يا بابا عاوزين عصفورة عشان يبيضوا. رحت للراجل اشتريت عصفورة، العصفور اللي عندك عصفور أصفر، راح الراجل اداك عصفورة خضراء، لا ما عنده خضراء ولا صفراء، حتى الألوان تبقى جميلة. خدنا العصفوره الخضراء واللحم بنحطها للعصفور في القفص، اعترض. ليه؟ انا عاوزها صفرا مش خضراء. معقوله؟ معقوله دي؟ مش ممكن. ليه؟ ما عندوش اختيار بين بدائل، بدا بانثى خلاص، خضراء بقى صفرا حمراء ما فرقتش معاه. لما تجيب الخروف وتحط له برسيم وتحط له لحمه مشويه، يختار البرسيم ولا اللحمه المشويه؟ هل هو اختار؟ لا ما اختارش. ما عندوش اختيار بين بدائل، هو له طعام واحد وله شراب واحد، يشرب ميه، انت بتحط له شربات وتقول له ده شربات، اشرب شربات. يعمل ايه الخروف؟ يوافق ولا ما يوافقش؟ ليه؟ لان الحيوان ما عندوش اختيار بين بدائل. هي كده، حطها له ربنا خلاص كده. لكن الانسان عنده اختيار بين بدائل، بيختار بين البدائل بايه؟ بهدايه الوجدان الفطري؟ لا. بداية الإحساس والمشاهد؟ لا، بداية إيه؟ العقل. يبقى العقل يصحح خطأ الحاسة ويبين لي، يبين لنا سبب الخطأ. أيضا العقل وظيفته الاختيار بين البدائل، فيجي ابنك عاوز يتجوز ويبتدي يختار وينقي، عاوز تاكل تبتدي تقول لا آكل قهوة ما آكلش ده، عاوز تشرب تقول أشرب شاي ما أشربش قهوة. أيضا العقل يعلمك ويعلمك في كل ما تراه وتشاهده من مظاهر الكون وظواهر الاشياء، يمكنك العقل من تسخيرها للحصول على حياه افضل وارقى. دي وظيفة العقل بالتجربة والمشاهدة. يعني يبقى العقل دلوقتي عندنا ايه؟ اول حاجة يصحح خطأ الحواس، الحاجة التانية انه يختار بين البدائل فتعرف فيه النافع والضار، وتختار بين ما ينفعك وتبتعد عما يضرك. خلاص. النقطة الثالثة ان بالعقل وبواسطة التجربة المستمرة والمشاهدة، يعني العقل يشاهد، حين يشاهد ينتبه، حين ينتبه يجرب، حين يجرب يقع في ايه؟ في الخطأ والصواب. فبالتجربة وبالمشاهدة يستطيع العقل ان يستغل ظواهر الاشياء الموجودة في الدنيا والمسخرة للانسان فيستخدمها من اجل حياة ارقى ومن اجل حياة افضل. يبقى العقل اخترع ايه؟ العربية. والعقل اخترع ايه؟ البوتاجاز. والعقل اخترع ايه؟ التلاجة. والعقل اخترع الطيارة. العقل اللي اخترع الحاجات دي كلها بواسطة ايه؟ التجربة والمشاهدة. واضح؟ زي ما قلنا انه اللي اكتشف الجاذبية اكتشف ايه؟ بالمشاهدة اكتشف. اللي اكتشف نظرية الطفو وصناعة السفن بعد كده كان ايه؟ شاف ايه؟ حاجة بتعوم على المية وحاجة ايه؟ بتغرق. يبقى ايه المشاهدة؟ بعد المشاهدة بنعمل ايه؟ تجارب. بعد التجارب نوصل لايه؟ للامثل. واضح؟ يبقى دي وظيفة العقل. هداية العقل هي هو النوع الثالث من الهداية، وهي هداية من مين؟ من الله. الهداية الرابعة بقى، النوع الرابع، هداية الدين. طبعا هداية العقل جت في الآيات اللي احنا قلناها ولا ما جاتش؟ جت في ايه؟ أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أكيد تيجي منين دي؟ تيجي منين؟ بإيه؟ بالإحساس والمشاعر ولا بالوجدان الفطري؟ تيجي بإيه؟ بالعقل. يدلك بقى كان في هنا إيه؟ بيت راح فين؟ انهد. القطة لو شافت شجرة وبعدين كانت تاني يوم ما شافتهاش هتسأل تروح فين وتعمل عقلها، تعمل عقلها في ذلك؟ ما تعملش عقلها. لكن الإنسان لو شاف الشجرة النهاردة وما شافهاش بكرة يعمل إيه؟ يوم العقل. الشجرة راحت فين؟ يبتدي العقل. واضح؟ عشان كده أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في المساكن. يبقى هداية إيه دي؟ هداية العقل. في هداية رابعة وهي هداية الدين، هداية الرسل. هداية الرسل اللي قلنا فيها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واللي جت في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذه هداية الدين وهداية ايه؟ الرسل. هداية الكتب، هداية الشرائع، هداية ايه؟ الرسل. دي الهداية ايه؟ الرابعة. هداية الدين وهداية الرسل مما من الله تبارك وتعالى به على الناس، لأن العقل الإنساني لا يدل على الأمور الغيبية. يستحيل، لأن العقل بيصحح خطأ ايه؟ الحس، ويعرف يوصل للأمور بإيه؟ بالتجربة وإيه؟ والمشاهدة. لكن ما غاب عن الحواس هل يستنتجه العقل؟ يستحيل. من هنا بنقول إنه العقل الإنسان لا يدل على الأمور الغيبية. ولو دل العقل، ولو دل العقل بالمشاهدات والاستنتاجات والاستنباطات، لو دل العقل على وجود قوة مسيطرة على الكون أو موجدة للكائنات متحكمة في الحادثات، فقد يضل فيتوهم أنها الشمس فيعبدها كما حدث، أو يتوهم أنها الكواكب فيعبدها كما عبد بعض قبائل العرب كوكب الشعرة أو الزهرة، أو قد يتوهم العقل البشري أن الآلهة متعددة، إله للمطر وإله للريح وإله للحب وإله للحرب كما فعل الرومان. والعقل لا يؤدي أبدا إلى حقيقة وجود واجب الوجود. فإذا وصل العقل السليم المنزه إلى وجود قوة واستطاع العقل أن يصل إلى واجب الوجود كما تكلمنا في بداية دروس التوحيد، إلا أنه لا يمكن له أن يحرف ما يريده واجب الوجود من الخلق أو يعرف المسائل الغيبية أبدا. والناس في حظوظهم من العقل متفاوتون، وفي تقرير الحق مختلفون، وفيما غاب عن حواسهم متحيرون. لذلك كان العقل قاصرا عن الوصول لمعرفة الله، ومن أجل ذلك أوجب الله تعالى معرفته وطاعته بالشرع والنقل وليس بالفكر والعقل. وقال في محكم كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل وقرأنا اليوم: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز من قائل: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأهلها غافلون. إذن فقد أوجب ربنا تبارك وتعالى معرفته وطاعته بالشرع والنقل وليس بالفكر والعقل. من هنا رزقنا الهداية الرابعة، ألا وهي هداية الدين وهداية الرسل. ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأيدهم بالمعجزات للدلالة على صدقهم، وأنزل الكتب محكما فيها الآيات ليبين للناس طريق نجاتهم. فبهداية الدين تعلم الطاعة، ويعلم الحرام من الحلال، وتعلم الأمور الغيبية. فأنى للعقل أن يصل إلى معرفة وجود الملائكة أو الجن أو الشياطين. لكن بهداية الدين وبهداية الرسل تعلم الأمور الغيبية، ومنها سؤال القبر والميزان التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن هذا الصراط منصوب على جسر جهنم، وأن الناس يمرون عليه بحسب أعماله، فمار مر البرق، ومار مر الريح، ومار مر الراكب المسرع، ومار ماشيا أو عدوا أو حبوا. وأن على جانبي وحافتي الصراط كلابيب في جهنم تأخذ الناس من على الصراط تنتزعهم بحسب أعمالهم أيضا، فالذي مر مر البرق لنا وهكذا. فتجد من الناس ناجم ومنهم مخدوش ناجم تخدشه لكنه ينجو، ومنهم مأخوذ للكلابيب إلى قعر جهنم. هذا لم يعلمنا به العقل، وإنما الذي أعلمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهداية الدين وهداية الرسل تعلم أمور كثيرة غيبية كسؤال القبر والميزان والقيامة والصراط والجنة والنار والملائكة والجن والشياطين وما إلى ذلك. وأيضا بهداية الدين وبهداية الرسل تعرف صفات الله تبارك وتعالى، وتعرف أسماؤه الحسنى، وتعرف صفاته. ويعلمنا الرسول كيف ندعو الله وكيف نسأله وكيف نرجوه. فبهداية الدين وبهداية الرسل تعرف الطاعة، ويتبين لنا الحلال من الحرام، ونعرف كيف نتجه إلى الله تبارك وتعالى، ويبين لنا طرق الظلام وطريق النور. تلك هداية الدين والرسل، والتي قال ربنا فيها لرسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والتي قال فيها في شأن الكتب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتبقى هداية خامسة، هداية خاصة، هدى الله، وهي هدايته للرسل والأنبياء. هدايته للأولياء والأصفياء والعلماء، هدايته للذين أنعم الله عليهم فأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الحق. وهذه الهداية أخص من هداية الرسل والدين، فهداية الرسل بمعنى الدلالة، الدلالة وهي بمنزلة إيقاف العبد أو إيقاف الإنسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي، وبيان ما يؤدي إلى كل منهما ونتيجة السير في كل منهما إما جنة وإما نار. أما هداية الله فهي اصطفاء واختيار وإنعام وإحسان، وقد علمنا الله في مفتتح كتابه الكريم أن نسأله إياه ونطلبها منه في كل صلاة وقيام، ألا وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تلك هي هداية الله والتي جاء ذكرها في الآيات التي تلوناها في بداية الدرس، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. تلك هداية الله وهداية خاصة، وجميع أنواع الهدايات الخمس وردت في القرآن الكريم وكلها من فضل الله، بدءا بهداية الوجدان الطبيعي والإنسان الفطري، ثم هداية الحواس والمشاعر، ثم هداية العقل، ثم هداية الدين والرسل، ثم هدى الله. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. تلك هي الهداية الخاصة، هي هداية الله للذين أنعم الله عليهم فاصطفاه، والتي نسأله إياها كل يوم وفي كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين أخذت بأيديهم ونواصيهم إلى الحق. كل هذه الهدايات من فضل الهادي سبحانه وتعالى، هو الهادي هو الله. البديع هو الله تبارك وتعالى، بدع الشيء يبدعه بدعا أنشأه على غير مثال سابق فهو بديع. وبدع الشيء صار غاية في صفته فهو بديع. وبديع يصلح للفاعل وللمفعول مثل قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. الآية دي لما تفسر بديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق، يعني اخترعهم اختراع، ما كانش في حاجة قبل كده بالشكل ده فبيقلدها، وإنما شيء لم يوجد له مثال سابق. هو الذي أبدع السماوات والأرض، بدعهما على غير مثال، أو كده يبقى إيه؟ لو قلنا بدع السماوات والأرض على غير مثال يبقى هو هنا بديع فاعل. في تفسير ثاني بديع السماوات والأرض أي البديع الوحيد فيهما الموجود قبل أي مثال سابق، كقوله هو الأول، يعني البديع هو في ذاته بديع أي لا يوجد له مثيل سبق. الذي يبدع الشيء فيوجده على غير مثال سابق، فبديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق، أو بديع السماوات أي ليست السماوات والأرض بديع غيره، هو البديع المطلق حيث لم يكن قبله شيء مثله ولا قبل له حتى يكون هناك شيء قبله أصلا. والبدع برضو يطلق على الشيء البديع أو الشيء العجيب، يقال فلان بدع في الأمر، أي أول أو أول من فعله. ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما مش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة ولا حاجة عجيبة، ما جاش قبل مني زي. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني في قبل مني رسل أنا جاي زيهم، ما أنا إلا رسول خلت من قبلي الرسل. يبقى البدع البديع برضه، أي ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا أول من قال هذا الكلام. وابتدع الأمر بدعه وأنشأه على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي اخترعوها من تلقاء أنفسهم ولم يفرضها الله تبارك وتعالى عليه. وعليه من هذه الآيات ومما علم من اللغة، فالبديع تعني الذي أبدع صور المخلوقات وسطرها على غير مثال سبق، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو البديع المطلق أزلا وأبدا. سبحانه مبدع لخلقه مظهر لعجائب صنعته هو الله. يبقى كده فهمنا ان البديع لها ايه معنيان. المعنى الاول انه هو بديع في نفسه، اي لم يسبقه شيء يشابهه او يماثله. ولما كان الله تبارك وتعالى هو الموجود الاول بلا بداية ولم يسبقه وجود اصلا فهو البديع، ولم يأتي مثله ولم يأتي مثله. والبديع أيضا هو الذي ينشئ الشيء ويخترعه ويبتدعه على غير مثال. فإذا نظرت إلى الكون وإلى الوجود كله وإلى المخلوقات جميعا لوجدت السماوات وما فيها والأرض وما فيها لم يسبق وجود مثل هذه الكائنات. فالإنسان اللي صوره على هذه الصورة هو الله على غير مثال سابق، والملائكة في صورها، وكذلك الجن، وكذلك النبات والحيوان والزهور والكواكب والشموس، كل ما في الكون أبدعه الله. لذا يقول بديع السماوات والأرض، هو البديع المطلق، هو الله هو الباقي. بقي بقاء، يبقى وبقي بقاء ضد ثانية، وباق اسم فاعل، باق اسم فاعل. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال عز من قائل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية، وباقية مؤنث باق. والبقية ما بقي من الشيء أو ما يستحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس، ومنه قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. وأولو بقية أصحاب الفضل الباقي والخير الثابت وأصحاب النظر في العواقب، كقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وجمع بقية بقيات، وجمع باقية باقيات، يعني بقية بقيات، باقية باقيات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز من قائل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الذي جعلها كلمة باقية هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تبقى على الألسن وتتوارثها الأجيال. أبقاه ضد أثناه، ومنه قوله: وثمود فما أبقى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وأبقى أيضا لو على أنها فعل ماضي، أبقاه ويبقي، أبقى اسم تفضيل، ومنه قوله تعالى عن حكاية عن فرعون حين أراد أن يصلب السحرة، قال لهم: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أما الباقي المطلق فهو الدائم الوجود، فلا يناله فناء، ولا يجوز عليه العدم، ولا انصرام لوجوده، ولا انقطاع لبقائه. وهو سبحانه وتعالى الموجود الواجب وجوده. وننتبه للكلام الآتي، احنا بنقول ايه الباقي؟ كلمة الباقي من الأفعال اللي احنا قلناها وشفناها، يبقى بعد غيره، والبقاء يكون في الاستقبال. وطالما كان كلمة طالما كانت كلمة بقاء عن الاستقبال، يبقى هناك كلام عن ايه؟ عن الماضي. خد بالك بقى، خد بالك النقطة دي خطيرة وحساسة. لما بنعرف الباقي بنقول الدائم الوجود، فلا يناله فناء، ولا يعتريه موت، ولا يجوز عليه العدم، فلا انصرام لوجوده، ولا انقطاع لبقائه. وهو الموجود الواجب وجوده. ولكن إذا أضيفت، أو إذا أضيف الكلام بقى كلمة الباقي، إذا أضيف في الذهن، أضيف في الذهن إلى الاستقبال سميه باقيا، وإذا أضيف في الذهن إلى الماضي سميه قديما. والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر. واضحة؟ مش واضحة. لما تقول باقي، باقي لإمتى؟ باقي بعد غيره، لكن لإمتى؟ لإمتى؟ يبقى إذا أضيف معنى الباقي في الذهن في الاستقبال، يبقى المقصود بكلمة الباقي هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر، يعني ملوش آخر، يعني الباقي إلى إيه؟ إلى إمتى؟ مفيش إلى متى؟ مفيش إلى أمس؟ إلى متى؟ إلى متى؟ الباقي بس، الباقي إلى فين؟ لحد إمتى؟ مفيش. يعبر عنه بالأبدي، يعبر عنه بقى هنا بالأبدي. يبقى الباقي إذا أضيف في الذهن، في الذهن، خد بالك، يعني إيه في الذهن؟ يعني في التصور الذهني، إذا أضيف للاستقبال فهو باقي، ولا يمكن تقدير آخر لبقائه. يعبر عن هذا بأنه يبقى أبدي. القديم، لأن احنا قلنا الباقي المطلق لو أضيف في الذهن إلى الماضي بقى، إلى الماضي بقى، فإن أضيف إلى الذهن فالقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى إيه؟ إلى أول، ويعبر عنه بالأزلي، يعبر عنه بالأزلي. وكلمة واجب الوجود احنا شرحناها في الأول، كلمة واجب الوجود بذاته تتضمن هذه المعاني وتتضمن ذلك كله. الله، طب وبعدين؟ إذن هذه الأسامي القديم والباقي أو القديم والأبدي، قديم لأن الباقي إذا أضيف في الذهن إلى الماضي يسمى إيه؟ قديما، وإذا أضيف الباقي في الذهن إلى الاستقبال يسمى أبديا، ويعبر عن الأول القديم بالأزل، ويعبر عن الباقي إلى غير نهاية بالإيه؟ بالأزلي، بالأبدي. هذه الأسامي بحسب إضافة هذا الموجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل. يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ يعني إحنا لما بنتكلم عن كلمة الباقي يبقى هنضيف الكلمة إلى الذهن مش إلى الباقي سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن إذا أضفنا كلمة الباقي في الذهن إلى الاستقبال يبقى فيه زمن جاي، وإذا أضفنا كلمة الباقي إلى الماضي يبقى فيه زمن إيه؟ فات. واضح؟ طيب، يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات. هنقولها تاني، هذه الأسامي القديم والباقي بحسب إضافة الموجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل، وإنما يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات لأنهما عبارتان عن الزمان. ما هو ماضي يعني إيه؟ زمن مضى وانصرف. استقبال يعني إيه؟ زمن آت. آت ماضي ومستقبل، الكلمتين دول لما نقولهم بنقولهم ازاي؟ بنقولهم في دماغنا بس، في الذهن بس، لان كلمة ماضي وكلمة مستقبل تضاف لايه؟ لمتغير، لمتغير. واضح؟ يبقى لما نقول الباقي بالاضافة للاستقبال ما بنتكلمش عن الباقي كذات، بنتكلم عن كلمة الباقي اذا اضيفت في الذهن للاستقبال يعبر عنها بايه؟ بالأزلي، بالأبدي. وإذا أضيفت كلمة الباقي في الذهن للماضي يعبر عنها بإيه؟ بالأزلي. ويدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات بس، ولا يدخل في الزمان إلا التغير، لا يدخل في الزمان إلا إيه؟ التغير والحركة، التغير والحركة، لأن الحركة تنقسم بذاتها إلى ماض وحاضر ومستقبل. مش كده؟ أي حركة هنقول أنت الآن جالس، فإذا قمت أدي حركة، يبقى هنقول إيه؟ كنت جالسا، يبقى كنت جالسا فأصبحت قائما، وسوف تنصرف بعد قليل. يبقى الحركة نفسها تنقسم لإيه؟ لماضي والحاضر والمستقبل. فإذا استيقظ حركة تضاف لماضي على طول، نقول إيه؟ كان نائما فإيه؟ فاستيقظ. يبقى الزمان يدخل فيه حاجتين، الحركة والتغير. فإن كان شابا وكبر سنه يبقى تغير، شبت أنت الطعام يوم حمض تغير الطعم، تغير ليه؟ بفعل ايه؟ الزمن. لما ربنا كلم عزير وقال له وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم تؤثر فيه سنون، يعني سنة مرور الزمن عليه وقفت، لكن انظر الى الحمار بقى وانظر الى العظام بقى حاجة تانية. واضح؟ يبقى الزمان يدخل فيه ايه؟ التغير والحركة، والحركة بتنقسم بذاتها الى ماضي وحاضر ومستقبل. والمتغير يدخل في الزمان بواسطة ايه؟ التغير. الحركة بتنقسم بذات ذات الحركة تنقسم الى ماضي وحاضر ومستقبل، انما التغير يخش في الزمان بايه؟ مش بذاته، يخش بايه؟ بالتغير الحادث في الاشياء. فالتغير يدخل الزمان بواسطة التغير. ما جل عن التغير والحركة فليس في زمان سبحانه وتعالى، جل عن التغير والحركة. اللي يخش الزمن ايه؟ يتغير يحرك، هو ده اللي يتقال عليه ايه؟ ماضي، ويتقال عليه مستقبل. اللي ما فيش فيه لا حركة ولا تغير يخش في الزمن. يبقى لما نقول الباقي اذا اضيف في الذهن الى الماضي، يبقى انت بتضيف كلمة ايه؟ الباقي، ولا بتضيف الذات الباقية؟ بتضيف ايه؟ الكلمة، الكلمة، الكلمة. عشان كده قلنا اذا اضيف الباقي في الذهن، في الذهن، مش اضيفت الذات، اضيف كلمة الباقي، الاسم الباقي في الذهن الى الماضي، هنقول عليه ايه؟ قديم، ونقول عليه ايه؟ أزل. إذا أضيف كلمة الباقي في الذهن برضه إلى الاستقبال، يبقى هنقول عليه إيه؟ أبدي. لكن الباقي المطلق لا يدخل في الزمان أصلا، لأن ما يدخل في الزمان هو التغير والحركة. أما التغير فيدخل الزمان بالتغيير، وأما الحركة فتنقسم بذاتها إلى ماضي وإلى مستقبل، لأنه قبل الحركة سبقها سكون، وبعد الحركة يلحقها سكون، أو الحركة تعقبها حركة أخرى، فتنقسم الحركة بذاتها إلى ماضي وإلى مستقبل. جل وعلا سبحانه وتعالى جل عن التغير والحركة، فليس في زمان، وبالتالي ليس فيه ماضي، وليس فيه مستقبل. وقد كان سبحانه وتعالى قبل الزمان، بل هو خالق الزمان، وليس للزمان عليه جريان. يبقى زي نقول ماضي ونقول مستقبل، معنى عشان كده هو الاول وهو الاخر. فاكرين لما اعترضنا على كلمة الاول والاخر في تفسير بعض الناس، وقالوا الاول بالنسبة لايه والاخر بالنسبة لايه؟ فالاول بالنسبة للموجودات والاخر بالنسبة للسلوك، قلنا يعني ايه؟ ده هو الاول وهو في نفس الوقت الاخر. ليه؟ ليه؟ لانه ما فيش زمن بالنسبه له، ما فيش زمان. احنا بالنسبه لنا لما نقول بقي الشيء، بقي الشيء يبقى كان له ايه؟ ماضي. ويبقى الى متى؟ يبقى له استقبال. واضح؟ بقي، بقي بعد غيره، بقي بعد ايه؟ غيره. يبقى معنى بقي، يبقى معنى كده انه في الماضي كان ايه؟ كان قديم، وفي الاستقبال يبقى هيستنى، هيستنى. فما من باقي الا وله امد، وله بدايه. لكن هناك من الباقي ما هو باقي ابدا، كالجنه والصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، فهي باقيه والى الابد. فإذا أضفنا الباقي المطلق في الذهن بقى إلى الماضي، يبقى نسميه إيه؟ قديم. وبعدين نعبر عن القديم الذي لم يكن له أول، لأن القديم قد يكون له أول. فإذا قلنا الماضي بالإضافة في الذهن للباقي، بالإضافة في الذهن للماضي، نقول عليه قديم. فإذا كان القديم بلا بداية وبلا أول يسمى أزل. وإذا أضفنا كلمة الباقي في الذهن للمستقبل نسميه ايه؟ اذا كان ملوش اخر يبقى نسميه ايه؟ ابدي. لكن لا ندخل الباقي في الزمن. ليه؟ لان الباقي المطلق لا يسري عليه جريان الزمان، وقد كان قبل الزمان والمكان، بل هو خالق الزمان، ولم يسبق ان جرى عليه الزمان قبل خلق الزمان، وبالتالي يبقى هو الباقي المطلق. فهمناها ولا ما؟ ولا نقول تاني؟ يعني الزمن يمشي على ايه؟ حكم الزمن، حكم الزمن لما نيجي الزمن ونجريه على امر من الامور، يجرى الزمن على ايه؟ على حاجتين، الحركة والتغير. فكل ما يتغير يجرى عليه الزمان. ليه؟ كان فأصبح. واضحة ولا لسه؟ كان فأصبح. الكتكوت بيبقى في البيضة وبعدين ينقر البيضة ويخرج منها، اتغير ولا ما اتغيرش؟ الإنسان كان نطفة أصبح علقة، أصبح مضغة، أصبح جنينا، ثم ولد فأصبح مولودا وليدا، مش كده؟ هذا التغير يخش في الزمن ولا ما يخشش؟ يخش. ليه يخش؟ ايوه، لانه كان فاصبح، كان فاصبح فعل ماضي وفيه كمان ايه؟ استقبال. يبقى قبل اللي يخش في الزمن ويجرى عليه الزمن اللي هو المتغير، اللي هو ايه؟ المتغير. ايه اللي بيدخله في دايره الزمن؟ تغيره. لو ما تغيرش ما يخشش في دايره الزمن، ما يخشش. يخش ازاي؟ ما دام ما تغيرش، وما فيش حاجه في الدنيا ما بتتغيرش، ما فيش حاجه في الدنيا ما بتتغيرش، لازم يكون لها بدايه ولازم يكون لها نهايه، ولازم تحصل فيها حركه ولازم يحصل فيها تغير. يبقى التغير بيخش في الزمن. الحركه، اي حركه بتخش في الزمن. ليه؟ هي نفس الحركه تنقسم في ذاتها الى ماضي ومستقبل. ليه؟ الحركه انشاء، انشاء تحرك. قبل التحرك وقبل انشاء الحركه كان في ايه؟ سكون. وبعد الحركه ما تنتهي، يا اما في حركه اخرى يا اما في سكون. فاذا مشيت الخطوه حركه تتبعها ايه؟ خطوه. تتبعها ايه؟ خطوه. والخطوه الماضيه عملت ايه؟ ماتت، فنيت، افنتها الخطوه التاليه. يعني الخطوه اثناء ما بتؤديها برجلك اليمين فهي موجوده، بمجرد ما تبدا الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى حصلت فيها ايه؟ ثانيه، ثانيه اعدمتها الخطوه الثانيه، اعدمتها. واضح؟ يبقى اي حركه لابد تدخل فين؟ في الزمن. وكل متغير او تغير عموما يدخل فين؟ في الزمن. لما نتكلم عن الذات العليه، هل يجري عليها تغير؟ سبحانه وتعالى يغير ولا يعتريه تغيير. هل يجوز على الذات العليه الحركه والانتقال من مكان الى مكان، او هل تجوز عليه الحركه عموما؟ لا تجوز عليه الحركه. وطالما لا يجوز عليه التحرك او التغير فلا يدخل في الزمان مطلقا، لا يدخل في الزمان. يبقى ما نقدرش نقول عليه قديم وجديد وباقي، ما نقدرش، ما نقدرش نقوله بمفهومنا، لانه كان قبل الزمان، بل هو خالق الزمان، ولم يسبق عليه جريان الزمان، لا قبل خلق الزمان ولا بعد خلق الزمان. قبل خلق الزمان هو الله، بعد خلق الزمان هل تغير؟ هو الله. واحد. فاذا كان قبل خلق الزمان هو الله وبعد خلق الزمان هو الله دون تغير، يبقى الزمان ليس له عليه جريان. واذا كانت الحركه لا تجوز عليه يبقى لا يمكن يدخل في دائرة الزمان، لأنه لا فيه تغير ولا فيه حركة. هو خالق الزمان، هو الله، هو الباقي المطلق. وضحت ولا لسه؟ يبقى ما نقدرش نقول بقى نضيف الماضي ولا نضيف المستقبل، لأن عند ربنا سبحانه وتعالى له ماضي. هل ربنا بقى له ماضي؟ طبعا لا. هل له مستقبل؟ طبعا لا، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية في نفس الوقت، وهو الظاهر وهو الباطن، هو الله. صعبة لكن أرجو أنكم تكونوا فهمتوها، إن مش فاهم يرفع إيده. طيب الحمد لله. الوارث، الوارث هو الله. كلمة وارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، مش كده؟ الوارث الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. فبعد أبوك ما يموت تبقى أنت اسمك إيه؟ وارث. بعد فنائه ترجع إليك أملاك إيه؟ أبيك. وضحت؟ فإذا كان الوارث المطلق هو سبحانه وتعالى الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره، وهو القائل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو القائل ونحن الوارثون، وهو القائل عن نفسه وهو خير الوارثين. إذن فهو الوارث لكل الأشياء بعد فناء أهلها، وهو القائل إذاك لمن الملك اليوم، وهو المجيب لله الواحد القهار. وهذا بحسب ظن الأكثرين إذ يظنون لأنفسهم ملكا أو يظنون لأنفسهم ملكا، فحين تقوم القيامة وتفنى الخلائق تسقط الدعاوى كلها ولا يبقى إلا الحق، فيسأل لمن الملك اليوم، وهو يجيب ويقول لله الواحد القهار. حينئذ فقط تتكشف حقيقة الأمر في ذلك اليوم، لمن؟ لهؤلاء الذين حسبوا وظنوا أنهم ملكوا أو ملكوا أو لهم أملاك أو لهم ملك. أما أرباب البصائر فهم مدركون أن الملك لله وحده أبدا وأزلا، وأنه لا ملك ولا ملك لأحد، وأن المنفرد بالفعل في الملك والملكوت هو الله. يبقى لو تصورنا لما ربنا بيقول لي من الملك اليوم، بيقول لي مين؟ بيقول لي لمن ظن أن له ملكا أو ظن أن له ملكا. هنا تتكشف له الحقيقة أنه لم يكن يملك شيئا، وأن المالك هو الله والملك هو الله. أما إن كنت أنت من أرباب البصائر فما خولك الله من مال أو جاه أو سلطان أو صحة أو زوجة أو ولد أو بيت أو أي شيء فأنت لا تملكه، بل كان لغيرك قبل أن يصير إليه، وهو صائر لغيرك من بعدك، وبالتالي فأنت على الحقيقة لست مالكا لشيء ولست ملكا على شيء، فأنت تعلم ذلك. بل الأكثر من هذا أن أرباب البصائر يرون الفعال هو الله، ويتجاوزون ببصائرهم الأسباب فيرون رب الأسباب في كل شيء، هو المحيي هو المميت، هو أضحك وأبكى، وهو أمات وأحيا، وهو خلق الزوجين الذكر والأنثى، وهو أغنى وهو أقنى. إذن فهو الفعال ولا فعل لأحد على الحقيقة، وبالتالي تتساقط الوسائط وتبقى الحقائق في بصائر العارفين. فهم يعرفون أن الملك والملك لله أزلا وأبدا. أما الذين يحسبون ويظنون أنهم يملكون أو أنهم ملوك أو أنهم ملاك تسقط دعاواهم يوم القيامة، ويقال لمن الملك اليوم، والسائل هو الملك والمالك والمجيب هو الملك والمالك لله الواحد القهار. ولذا الحديث الوارد في هذا الشأن الذي يقول إن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض بيمينه يوم نطوي السماء، خلاص، وكذلك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات بيمينه، مش كده؟ يرجوها رجا ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ لكن ما يقولش أين الصالحون، لأن الصالحين هم عارفين، هم فاهمين، هم فاهمين، هم كانوا فاهمين في الدنيا، يبقى ما فيش حاجة حتى وضحت، وضحت بي. الأمر كمان اللي احنا بنتأمل فيه بعد ما شرحنا الموقف ده هو ما نراه في الدنيا بقى، ما نراه في الدنيا، ما عندك من مال وما عندك من عرض أنت تورثه لأبنائك، وابنك وارث، ومع ذلك الحقيقة الوارث هو الله. يعني احنا شرحناها من حيث الآخرة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليه وإلينا يرجعون. شرحنا كلمة وارث من حيث إيه؟ فناء الخلق، فناء الملاك، فناء كل شيء، واضح؟ لكن طب في الدنيا بقى، في الدنيا بقى أنت مورث أبنائك، لكن قد يموت الإبن قبل الأب ولا يرث، مش كده برضو؟ وقد يموت الأب في الصباح ويموت الإبن في المساء ولا يرث. اللي بيوزع التركة حقيقة، تركة الميت، الموزع الحقيقي للتركة هو الله، هو الله، لأن أنت ما تش عارف أن أنت حرفين، رغم أنك أنت كاتب وكاتب وصية مثلا وأولادك موجودين وكل حاجة، ورغم هذا قد يموت الابن قبل أبيه، ما حدش يعرف مين حيورث مين. يبقى الوارث الحقيقي دنيا وآخرة مين؟ هو الله. بعد كده هو بقى بيوزع زي ما هو عاوز، يوزع زي ما هو عاوز في الدنيا ويوزع زي ما هو عاوز كمان في الآخرة. فالوارث المطلق هو الله، لأنه لا ملك ولا ملك لأحد، والمنفرد بالملك والملك، والمنفرد بالفعل في الملك والملكوت قديما وأزلا وأبدا هو الله الوارث المطلق الرشيد. تعريف: هو المرشد لعباده والذي تجري تدابيره لغايتها على سنن السداد، على سنن السداد بلا استشهاد ولا إرشاد، هذا هو الرشيد الحقيقي. حاجتين: الحاجة الأولى هو مرشد لعباده وتجري تدابيره لغايتها على سنن السداد بلا استشهاد ولا إرشاد، وهو المتصف سبحانه وتعالى بكمال الكمال، هو عظيم الحكمة بالغ الرشاد الذي تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد، وهو الذي يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم ويوجههم بحكمته إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في دنياهم وآخرتهم. والفعل رشد يرشد رشدا ورشدا ورشادا، أصاب وجه الصواب والخير والحق، والرشد ضد الغي والضلال، والرشد ضد السفه وسوء التدبير. خدت بالك احنا بنتلمس بس معاني الكلام مما تعرفنا عليه، والله تبارك وتعالى لا يعرفه الا الله. طيب ازاي الرشد قلنا ضد ايه؟ الغي والضلال، والرشد ضد السفه وسوء التدبير. وبلغ رشده اي بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للامور، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ابتلوا اليتامى مش كده؟ طيب فان آنستم منهم رشدا يعني ايه؟ يعني التصرف السليم، حسن التصريف للامور وقد بلغ كمال عقله. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال: قد تبين الرشد من الغي. أما الرشد فتأتي في قوله تبارك وتعالى: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. المرشد هو الهادي إلى الحق وإلى الخير عموما. كل مرشد لابد أن يكون هاديا إلى الخير وإلى الحق، وإلا ما استحق صفة الإرشاد. ومنه قوله تعالى: فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والرشيد من أسماء الذات العلية، فهي صفة ذات، فهي صفة ذات، ولم يوصف الله به في القرآن، ما جاتش. إنما جت كلمة الرشيد في القرآن في قول قوم شعيب استهزاء به: إنك لأنت الحليم الرشيد. أما وصف الله تبارك وتعالى بكلمة الرشيد لم ترد في القرآن. فإذا نظرنا إلى كلمة الرشيد باعتبار بلوغ كمال الكمال فهي صفته ذات، وإن نظرنا إلى كلمة الرشيد باعتبارها إرشاد العباد هدايتهم لما فيه الصلاح والخير فهي صفة فعل، فهي صفة فعل. الرشيد هو الله. الصبور، الصبر، تعريف الصبر: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. إذا كان الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع فهو صبر على الطاعة. وإذا كان الصبر حبس النفس عما يمنعه العقل والشرع فهو الصبر عن المعصية. فهناك صبر على وصبر عن. فإذا حبست نفسك على ما يقتضيه العقل ويأمر به الشرع فهو صبر على الطاعة، وإن حبست نفسك عن ما يمنعه العقل ويحرمه الشرع فهو صبر عن المعصية. وصبر يصبر فعل متعدي وفعل لازم. الفعل اللازم اللي هو يبقى له مفعول واحد، الفعل المتعدي يبقى ليه ايه؟ مفعول ليه. الصبر بالذات يجي متعدي ويجي لازم زي ايه؟ مثل قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك، ادي واحدة. والتانية: واصبر لحكم ربك. وضحت؟ يبقى واصبر لحكم ربك فعل متعدي ولا لازم؟ لازم. واصبر نفسك يبقى فعل ايه؟ متعدي، لانه هيصبر غيره، يعني هيعمل حاجه. واضح؟ في مفعولين هو النفس. واصبر نفسك، واصبر لحكم ربك. كلمه اصطبر تفيد بقى زياده تحمل، يعني صبر حبس نفسه وتحمل في سبيل ذلك سواء على او عن. اصطبر فيها زياده تحمل، لان زي ما قلنا دايما زياده المبنى تفيد زياده المعنى. نجد ربنا تبارك وتعالى يقول: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. والصابر اسم فاعل، ومنه قوله وبشر الصابرين. وصيغة المبالغة ايه؟ صبار. وجاءت في قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والمصابرة مفاعلة، أي مغالبة غيرك في الصبر، لأنها مفاعلة، هو يصبر وانت ايه، وانت تصبر فتصابر معاه ويصابر معاك، فتتغالب في الصبر. ومنه قول الله تبارك وتعالى واصبروا وصابروا ورابطوا. يبقى اصبر غير ايه؟ غير صابر. اصبر ده فعل ما فيهوش مفاعلة، انما صابر فيه ايه؟ المفاعلة. واصبروا وصابروا ورابطوا. من الكلام عن الصبر كده بقى، لعل الصبور تعني ملهم الصبر لخلقه، الصابر على ما لا يرضاه منهم، فهو يلهم الناس الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، فهو يلهم الناس الصبر ويرزقهم الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وهو أيضا يصبر على الأذى، ويصبر على ما لا يرضاه من العباد، فلا تستفزه المعاصي، ولا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والصبور أيضا هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، بل ينزل الأمور بقدر معلوم، ولا يقدمها على أوقاتها، بل ينزلها على الوجه الذي يجب أن يكون، وكل ذلك من غير مقاسات داع على مضادة الإرادة. كيف ذلك؟ لو نظرنا إلى صبر العبد نجد أن صبر العبد فيه مقاساة ومضادة بين داعي العقل والدين، وبين داعي الغضب والشهوة وحب الانتقام. فإن غلب العقل وغلب داعي العقل صبر، وإن غلب داعي الغضب والشهوة عجل وتعجل. فربنا تبارك وتعالى حين يصبر هل يقاسي في صبره بين إرادات متضادة؟ هناك داعي يدعوه للتوقف والتريث والحلم، وهناك داع آخر يدعوه إلى التعجل، فتحدث المضادة للإرادة؟ يستحيل. من هنا نقول أن الله تبارك وتعالى حين يصبر ولا تحمله العجل على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، وينزل الأمور بقدرها المعلوم دون تقديم ودون تأخير في أوقاتها على الوجه الذي يجب أن تكون عليه، كل ذلك من غير مقاسات داع على مضادة، أي داع يدعوه لكذا وداع آخر يدعوه على الضد، من غير مقاسات داع على إيه؟ على مضادة الإرادة. أما صبر العبد ففيه المقاساة والمضادة بين داعي العقل والدين وداعي الغضب والشهوة، أما صبر الله فهو بغير معاناة أو مضادة للإرادة. والحديث الشريف يقول ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ولا يعرف الصبور إلا الصبور هو الله. بكده نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه في الكلام عن الأسماء 99 والتي وردت
واتفق عليها تقريبا. وتكلمنا من حيث اللفظ ومن حيث ظاهر اللفظ، وبينا أن صفات الله تبارك وتعالى قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية لازمة للذات العلية أزلا وأبدا، والصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وبقدرته، فهي من حيث النوع قديمة قديمة أزلية أبدية، ومن حيث آحاد الصفة فهي حادثة وفق مشيئته ووفق إرادته وطبقا لقدرته اللانهائية. وحرصنا في كلامنا دائما وأبدا أن نقول إنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ونحن حين نتكلم عن الأسماء والصفات إنما نتكلم من حيث ظاهر اللفظ، ومن حيث المفهوم البشري، ومن حيث مفهوم اللغة واستخدامات الكلمة، ومن حيث وضع الكلمة في الآية. واستشهدنا بآيات القرآن حتى نستشعر المعنى بقدر ما تطيقه عقولنا البشرية. أما حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات فهي مما وراء العقل، ولا يعرفها على الحقيقة إلا الله. فلا يعرف الله إلا الله، ولا يعرف الرحمن إلا الرحمن، ولا يعرف الصبور إلا الصبور، ولا يعرف الرشيد إلا الرشيد. وعلينا أن نعلم أن أسماء الله تعالى كثيرة، فهي ليست محصورة في هذا العدد. فمن الناس من قال إنها 300 من الأسماء والصفات، ومن قائل بل الأسماء 1001، وقال بعضهم بل الأسماء 24,100,000 على عدد الأنبياء، على عدد الأنبياء. فكل نبي أرسل باسم وبصفة، فلله أسماء وصفات لعدد الأنبياء، إذن فله من الأسماء 1,124. وقيل ليس لها حد ولا نهاية، ولا 100,000 ولا 200,000 ولا 300 ولا مليون، ليس لها حد وليس لها نهاية. أرجح الأقوال ما ورد في حديث أبي موسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ثم ساق هذه الأسماء بالترتيب الذي أوردناه في أحاديثنا الرمضانية. هذه الأسماء وردت في حديث الترمذي على النحو والترتيب الذي ذكرناه والحمد لله، ولكن منها ما ورد في القرآن ومنها ما لم يرد في القرآن كوصف لله، لم يرد في القرآن كوصف لله، مثل كلمة الرشيد وكلمات قلناها قبل ذلك. كما أن في القرآن أسماء لم ترد في الحديث ووردت في القرآن، مثل المحيط: إن الله بكل شيء محيط. القدير: والله على كل شيء قدير. الكافي: كفى بالله وكيل. الشاكر: القائم: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمة من فصل. السريع: والله سريع الحساب. الفاطر، والسورة اسمها سورة ايه؟ فاطر. الحمد لله فاطر السماوات. النصير المولى، نعم المولى ونعم النصير. المولى هو الله، لكن دي ما جاتش في الحديث. والنصير هو الله. المنان، المنان جت في القرآن في ايه؟ يمن، يمن فين؟ كثير. سورة ابراهيم وسورة ايه؟ ابراهيم. لا، يمنون عليكم ان اسلموا. لا، احنا عاوزين المن من الله تبارك وتعالى. اهو كده، اهو كده. قال الذين كفروا برسلهم، ها الكلام بين الرسل وبين الايه، لما الرسل قالت ايه، ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم. المنان الصادق، الصادق المبين، القابل، قابل التوبة، الشديد، ذو الطولة، مليك، رب المشرقين، رب المغربين، الأحد. كثير من الأسماء التي هي مضافات أيضا غير اللي قلنا ده، اللي قلنا ده على سبيل ايه؟ المثال. في أسماء بقى مضافات، مثل شديد العقاب، قابل التوبة. من هو قابل التوبة؟ الله. يبقى صفة ولا مش صفة دي؟ ها؟ تبقى صفة. غافر الذنب، من هو؟ مولد الليل في النهار، مخرج الحي من الميت. يبقى دي صفات ايه؟ من قبيل الإضافة وهي مضافات. أيضا لو جاز الاشتقاق في الافعال لزادت زياده كبيره يصعب حصرها، مثل يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، يقذف بالحق، يفصل بينهم، وقضينا إلى بني إسرائيل. تشتق من هذه الأفعال أسماء مثل الكاشف، القاذف بالحق، الفاصل، والقاضي مما يخرج عن الحصر. ما ورد في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم ترد الأسماء في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، ورد الحديث بس. له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيه إيه؟ لم يوردها البخاري ولم يوردها مسلم أبدا، وإنما وردت 99 فين؟ الترمذي. أما الأسماء 99 فلم ترد في الصحيحين، وإنما وردت من حديث الترمذي، وهي أرجح الأقوال على الإطلاق. ولكن مما لا شك فيه، بلى بقى مهتم، مما لا شك فيه أن لله أسماء أخرى علمها من علمها وجهلها الأكثرون، ومنها ما اختص الله به نفسه، ومنها ما علمه لأنبيائه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. والدليل على ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هو الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله.